بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين
شرح كتاب نزهة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا توقفنا في يوم أمس على الكلام على العزيز والذي ستكون بداية القراءة منه في هذا اليوم، وكما هو المعتاد نبدأ بالقراءة ثم يتلوها الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
أحسنت، بارك الله فيك. تقدم معنا أيها الإخوة تقسيم خبر الخبر من حيثه إلى متواتر وآحاد، وأن أخبار الآحاد تنقسم إلى المشهور والعزيز والغريب، وتقدم الكلام على المشهور كما تقدم قبله الكلام على المتواتر، والآن معنا القسم الثالث وهو العزيز. وقبل أن أبدأ في الكلام عليه أحب أن أنبه على سبق فهم ليلة البارحة حينما ذكرت أن البيقوني قال عن الحديث المشهور إنه ما يرويه اثنان فصاعدا، وهذا بلا شك أنه خطأ غير مقصود، وكلام البيقوني إنما هو في العزيز، فيقول عن العزيز عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فهو يجعل أول درجات المشهور نوعا من العزيز، وهذا الذي سبقه إليه ابن الملقن كما ذكرت، فقط نجعل بدل المشهور العزيز وينتهي الإشكال. طيب، الكلام الآن على العزيز، وعرفه بأنه هو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، بمعنى أنه لابد أن تتوفر أو أن يتوفر هذا العدد وهو الاثنان ولو في طبقة واحدة، وأما باقي الطبقات فيمكن أن تزيد لكن لا تقل عن اثنين. فلو كان يرويه مثلا اثنان عن واحد فإنه سيكون غريبا ولا يكون عزيزا، لكن لو رواه اثنان عن ثلاثة فإنه يمكن أن يكون عزيزا لتوفر العدد في طبقة من الطبقات. يمكن أن يتصور عقلا أن توجد رواية اثنين من الصحابة ويرويه عن هذين الاثنين اثنان من التابعين، وعن الاثنين من التابعين يرويه اثنان من أتباع التابعين وهلم جرى، هذا من حيث التصور العقلي، لكن من حيث الوجود لا نعرف حديثا جاء بهذه الصورة، وهذا الذي أومأ إليه الحافظ بن حجر في الكلام الذي قرئ علينا، وسنعرج عليه بإذن الله تعالى ونبين ما على كلام ابن حبان من احترازات أو كيف فهم كلام ابن حبان، كل هذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. المهم أننا عرفنا أن العزيز هو الذي لابد أن تتوفر أو أن يتوفر هذا العدد ولو في طبقة من الطبقات. لماذا سمي عزيزا؟ سمي لأحد أمرين، إما لكون الراوي الثاني عزز الأول يعني قواه، ومنه قول الله جل وعلا فعززنا بثالث، وإما لقلته وندرته، وفعلا هو أقل أنواع الأحاديث، فهو أقل من المشهور وأقل من الغريب، فيمكن أن يكون سمي عزيزا لهذا وهذا معا، ويمكن أن يكون سمي لأحد الأمرين، والله تعالى أعلم. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. نحن نعرف الآن أن الكلام على الأحاديث التي تروى من طرق، وتسمية كل نوع باسم معين لأنه يترتب عليه ما يترتب من قوة الحديث وغير ذلك. فلا شك أن النوع الأول وهو المتواتر هذا يكون هو أقوى الأحاديث وأصح الأحاديث، يليه بعد ذلك المشهور، يليه العزيز، ويليه الغريب، فالغريب هو أقلها من حيث القوة، وهذا في الجملة. ولكل قاعدة دائما شواذ، يعني لا نتصور أن هذا يكون قاعدة لا تتخلف أبدا، قد تتخلف. مثل ماذا؟ مثل ما لو جاءنا إسناد مسلسل بالأئمة من الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد، وجاءنا حديث آخر بإسنادين في كل واحد منهما مقال، ولكن هذا يعضد هذا، فإننا نقول عن الطريق الأول إنه أصح وأقوى من أو من الحديث الأول إنه أصح وأقوى من الحديث الثاني، وإن كان الحديث الثاني روي من طريقين، لأن صفات القوة والصحة في الحديث الأول تفوق مجرد العدد الذي جاء في الحديث الثاني. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذه قضية أيها الإخوة تعد عقدة في الحقيقة في تاريخ الأمة الإسلامية، وهي قضية العدد، وأصل الإشكال ربما كان بسبب وجود بعض القرائن التي تحتف بالخبر مما يستدعي التثبت من ذلك الخبر الذي هو في الأصل خبر الواحد. وأشرت ليلة البارحة إلى مثل تعارض العلم، إذا تعارض علمي وعلم الطرف الآخر فإننا بحاجة إلى مرجح، لأنني أزعم زعما وهو يزعم زعما، فنحن بحاجة إلى مرجح. أو كان هناك ما يستدعي التثبت من باب آخر، مثل ما ذكرت عن قضية المواريث، كونها فصل فيها في القرآن ثم يأتي حكم زائد لم يذكر في كتاب الله، ثم يأتي به إنسان متأخر وإنسان لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملازمة، فكان ذلك داعيا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لطلب التثبت. كذلك قصة الاستئذان مع عمر بن الخطاب وهلم جرى. لكن نلاحظ أن مثل هذا قد يجري له ألوان أخرى. فعلى سبيل المثال لو أخذنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع عمار بن ياسر في قصة التيمم، ولعلكم على ذكر منها، وخلاصتها أن عمر وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة وأجنبا ولم يجد ماء، فأما عمر فلم يصلي، وأما عمار فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وأراه صفة التيمم. حدث بعد ذلك عمار بهذا الحديث في خلافة عمر، فقال له عمر: انظر ما تقول يا عمار. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بهذا. قال: بل نوليك ما توليت. فالآن كان المفروض بعمر في مثل هذه الحال أن يمنع عمارا. لماذا؟ لأن عمر الآن يقول: أنت يا عمار تحدث بأمر لا ينسى. يعني هل قضية التمرغ في الصعيد مثل ما تتمرغ الدابة ومثل هذا الحدث ينسى؟ نسيه عمر، فيذكره عمار وهو لا يذكر. وفي الأخير استسلم عمار، قال: إن شئت لم أحدث بهذا. قال: بل نوليك ما توليت. أذن له أن يحدث، ووكل عمر الضعف إلى نفسه، والإنسان قد ينسى بلا شك. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه كان الأولى أن يمنع عمار أكثر، أو يشدد على عمار أكثر مما شدد على أبي موسى، وهذا دليل على أنه ما كان يريد إيذاء أبي موسى، وإنما كان يريد أن يحفز همته لطلب التثبت في هذه السنة التي فاتته. وإلا فهو رضي الله تعالى عنه يعظم السنة، يعظم الدليل، والدليل على هذا قبوله لرواية عمر بن ياسر بالرغم من أنها كانت تصطدم مع أمر يهم عمر جدا. وفي لون آخر نجد أن عمر رضي الله تعالى عنه يمكن في بعض الأحيان أن يتوقف عن قبول الحديث، مثل ما حصل في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حينما أخبرت بأن زوجها طلقها البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لها ولا سكنى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت. فعمر رضي الله عنه لم يأخذ بقول فاطمة بنت قيس في مثل هذه الحال، وإنما غلب كتاب الله ورأى أن هذه امرأة يحتمل عليها السهو. فمثل هذا قد يجري في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الأصل يبقى أصلا، وإنما إذا كان هناك ما يستدعي التثبت، والخطأ جائز على البشر حتى وإن كانوا صحابيا. وأظن أنني أشرت إلى حديث عائشة مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عمر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحداها في رجب. ومجاهد وهو الذي حدث بهذا قال: فسمعنا استنان عائشة، يعني تسوكها بالسواك وهي في غرفتها، وكانت ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا أمها لا تسمعين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وعبد الله بن عمر يسمع هذا ولا يعقب، فهذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه قد وهم. والصحابي أحيانا قد يخطئ أيضا حتى في بعض الأحكام الشرعية التي يفوته منها شيء. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوية الإسلام وهو الحافظ الثبت، حينما أفتى بأن الصائم إذا أصبح جنبا ولم يغتسل وأدركه الصبح فإنه يكون مفطرا من يومه ذلك، فلما نقل هذا لعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فلما ذكر هذا لأبي هريرة رضي الله عنه أحال على الفضل بن عباس، قال إن الفضل بن عباس هو الذي حدثني بهذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يحصل منهم هذا، يعني أن يروي الواحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه من صحابي آخر، هذا كثير عند الصحابة. فلما جاء وقت التفتيش في هذه الحال قال إن الفضل بن عباس هو الذي أخبرني بهذا، وأما أنا فلم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم بيّنوا أيضا أن الفضل بن عباس ما أخطأ، ولكن هذا حكم متقدم ونسخ بفعله صلى الله عليه وسلم ذاك فلا إشكال، فبقي أبو هريرة على الحكم المنسوخ. فكل هذا قد يحصل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة هذا أنهم معظمون للسنة، ولكن قد يحصل أحيانا في حياتهم شيء من الاجتهادات التي إما أن يتوقف الواحد منهم عن قبول الخبر، وإما أن يتنازل عن رأيه كما تنازل عمر رضي الله تعالى عنه عن رأيه في قصته مع عمار بن ياسر، أو يطلب التثبت كما في قصته مع أبي موسى الأشعري وهلم جرى. فنستفيد من هذا كله أن قضية العدد هذه يعنى بها الصحابة وغيرهم لأجل مزيد التثبت، لكنها لا تعني التشكيك في خبر الواحد مطلقا، وإنما في حال وجود ما يستدعي التثبت. لكن المشكلة أنه جاءت فرق ضالة ومبتدعة، إما أنها استغلت مثل هذا أو أنها ركنت إلى دعاواها التي أخذتها من كتب اليونان كما ذكرت، فاستغلت وجود مثل هذه الحوادث وبدأوا يدندنون حول قضية التعدد وجعلوها منهجا، بحيث أنهم لا يقبلون خبر الواحد، ومن يتنازل منهم ويعتبر نفسه يعني قدم تنازلات فإنه يقبل خبر الواحد لكن فيما عدا العقائد. وهنا لم نستفيد شيئا، لأن التفريق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكيل بمكيالين والوزن بميزانين، والتفريق بين المتماثلات، وهذا متهافت بلا شك. وقضية العدد هذه نجد أنها بدأت تأخذ طابع الإشكال في الروايات، بل حتى في التعرف على الأشخاص كما سنذكره الآن في كلام أبي عبد الله الحاكم وهلم جرى. إذن نحن نخلص من هذا كله إلى أن الأصل قبول خبر الواحد، ولكن من حقنا إن لم يكن هذا الحديث ورد إلا من طريق راو واحد وكان هناك بعض ما يستدعي التثبت، من حقنا أن نطلب التثبت. ويبقى بعد ذلك ما يختلف فيه أهل العلم من وجود بعض القرائن التي تستدعي التثبت ولكن لم نستطع معها أن نتثبت، وبقاء هذا الحديث على هذه الصفة، فهنا قد تختلف وجهات نظر أهل العلم، فمنهم من قد يقبل ومنهم من يرد، وهذا جاري في اختلافهم في الأحكام على بعض الأحاديث التي تسمى أفرادا، وموضوع التفرد موضوع شائك وعكر. وأنتم الآن يعني أنا أتكلم على المستوى الذي نتلقى فيه الآن، نحن في البداية في بداية طلب علم الحديث، فلا نستطيع أن نخوض في موضوع التفرد بقوة لأنه من أدق المسالك، وهو نوع عكر من أنواع العلل التي هي عكرة في حد ذاتها. والدليل على هذا أن أهل العلم الجهابذة النقاد يختلفون أحيانا في الحديث الواحد. قد تجد حديثا يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مصححين له يعني متفق عليه، وتجد بعض أهل العلم يقول عن هذا الحديث إنه منكر، وبعضهم يقول عنه إنه باطل. هذا موجود. فهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب قضية التفرد. يعني إذا تفرد شخص بحديث فإن منهم من يقبله ومنهم من قد يتوقف فيه، وهذه حالة لا تؤثر على المنهج الأساسي. فالمنهج الأساسي أن علماء الحديث يقبلون الخبر الواحد، ولكن في حال التطبيق قد تختلف اجتهاداتهم في التطبيق. أما منهج المعتزلة فإنه منهج في الحقيقة هو رافض للسنة أصلا كما بينته ليلة البارحة، ولكنهم يتلمسون بنيات الطريق ليصلوا إلى مبتغاهم، فلا يستطيعون أن يرفضوا السنة مطلقا، لأن رفض السنة مطلقا حجة ليست ضعيفة فقط، يعني يمكن أن تبلغ بها الحضيض في الضعف والوهاء. فإذا رفضت السنة فمعنى ذلك أنه لا إسلام حقيقة، هذا هو يعني المنتهى والغاية التي سيصلون إليها حينما ترفض السنة. والدليل على هذا أننا لو أخذنا أعظم أركان الإسلام العملية وهو الصلاة ورفضنا السنة وقلنا نكتفي بالقرآن، فإننا لن نصلي هذه الصلاة بالشكل الذي يجعلها صلاة معتبرة تبرأ بها الذمة وتكون مقبولة أبدا، لأنه ليس في القرآن أن عدد الصلوات 5 صلوات، وليس في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان والظهر 4 والعصر والعشاء كذلك والمغرب 3، ليس هذا موجودا في القرآن، وليس في القرآن أن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وأنها أقوال وأفعال على صفة وهيئة مخصوصة. كل هذا ليس في كتاب الله. من أين استفدناه؟ استفدناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب، ما دام هذا كذلك إذن لو رفضت السنة فإن هذا يعني أنه لا يمكن إطلاقا تطبيق الإسلام، لا في الأحكام العملية كالصلاة والزكاة ونحوها، ولا في أيضا الأحكام العقائدية، ولا في الأخلاق، ولا في غير ذلك. فالسنة هي المبينة لكتاب الله كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ها هنا الحافظ بن حجر يقول: وليس شرطا للصحيح، يعني أن العزة يعني متابعة الراوي براوي آخر ليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعمه. قال: وهو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا هو من رؤوس المعتزلة ومن متقدميهم، ومعلوم بأن المعتزلة كما قلت لهم هذا الموقف الشائن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم أيضا مختلفون ومتفرقون. والبغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق يقول إن المعتزلة انقسموا إلى 22 فرقة، كل فرقة تزعم أنها على الحق وأن هذا الحق من منطلق عقلي، فكيف يمكن أن يتعدد العقل إلى هذا العدد ويفترقون إلى هذه الفرق؟ هذا دليل على أن هذه العقول عقول تحتاج إلى من يعقلها. يعقلها بماذا؟ يعقلها بوحي الله من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأفهام تختلف. ولو وكل الدين إلى أفهم الناس لطاع الناس بلا شك، اللهم إلا في الأشياء التي يسع فيها الاجتهاد مما وسع علينا فيه. طيب، قال: وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هذا الكلام الحافظ رحمه الله نقله كما قال من كتاب علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم موجود ومطبوع عدة طبعات، وهذا نص كلامه، لأن الحافظ يبدو أنه نقله بتصرف. فنص كلام الحاكم يقول فيه: وصفة الحديث الصحيح، وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. فالحاكم الآن يعرف الحديث الصحيح، ولم يعرف الحديث الصحيح بالتعريف المعتبر عندنا الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل، وإنما عرفه بهذا التعريف. اختصر في هذا التعريف على قوله أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، لكن بشرط أن يكون هذا الصحابي قد زال عنه وصف الجهالة أو اسم الجهالة. كيف يمكن أن تزول عنه الجهالة؟ قال بشرط أن يروي عنه تابعيان عدلان. قلت لكم إن قضية العدد مشكلة، يعني حصل فيها تمادي، يعني أخذت بعدا أوسع مما أريد لها في الأصل، وهو فقط مجرد التثبت، فصارت منهجا في بعض القضايا، من جملتها مثل هذا الكلام الذي سمعناه الآن من أبي عبد الله الحاكم. يبدو أن لأبي عبد الله الحاكم كلاما أيضا غير هذا، إما في كتاب المدخل للصحيح كما قيل، أو في المدخل إلى الإكليل، أو في بعض كتبه الأخرى، لأن النقل عنه جاء على لون آخر بحيث ينصرف هذا التعدد أو اشتراطه للعدد إلى الحديث وليس للصحابي. ثم إن الكلام الذي أثر عنه أنه يتحدث عن الصحابة أو عن الأحاديث التي في الصحيح، يعني في صحيح البخاري صحيح مسلم، وكل هذا مما أخذ على أبي عبد الله الحاكم وتعقب عليه في كلام تجدونه في المطولات. وخلاصته أن كلام أبي عبد الله الحاكم ليس بصحيح، سواء كان الكلام منصرفا للرواة أو للأحاديث. فإن جئنا للأحاديث، وهو يقول إن الحديث الذي في الصحيح لابد أن يكون مرويا يعني من طريقين، فإن في الصحيح أحاديث كثيرة جدا، بل في الصحيحين كليهما أحاديث كثيرة جدا كلها غرائب، يعني لم تأتي إلا من طريق واحد، ولعل من أشهرها ما افتتح واختتم به البخاري كتابه الصحيح، فقد افتتحه بحديث غريب وختمه بحديث غريب. الحديث الذي افتتح به تعرفونه، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو لم يروى إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث الذي ختم به كتابه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر الحديث. فهذان الحديثان لم يرد إلا من طريق هذين الصحابيين، فإذا كون كلام ينصرف إلى الحديث هذا ليس بصحيح. إن قلنا إن كلام الحاكم فهم خطأ وكلامه إنما ينصرف لأعيان الرواة، وهو هنا يتحدث عن الصحابي، قلنا وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن في الصحيحين عددا من الصحابة لم يروي عنهم إلا راو واحد. ومن أشهر ما هنالك المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، والد سعيد بن المسيب، وهو الذي روى قصة موت أبي طالب، والتي كان فيها سبب نزول قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه، وليس للمسيب بن حزن راوي سوى ابنه سعيد، بالإضافة لصحابة آخرين كلهم لم يروي عنهم إلا راوي واحد. فهذا الكلام إذن ليس بصحيح. قد يقول قائل إن الحاكم لا يقصد الصحيحين ولا أحدهما، وإنما يقصد تعريف الحديث الصحيح من حيثه، بأنه يشترط فيه أن يكون الصحابي الذي يرويه قد زال عنه وصف الجهالة برواية اثنين عنه. نقول حتى وإن كان يوم إلى هذا فإنه يعني نقد الصحيحين، فلا شك أن أعلى درجات الصحة موجودة في أحاديث الصحيحين، وهما الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول. فكيف يقول أبو عبد الله الحاكم هذا الكلام ثم وهو يعرف، بل هو صاحب دراية بالصحيحين؟ ثم إن تطبيقات الحاكم لا نجدها هكذا، فكتابه المستدرك مليء جدا بالرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. فلماذا يقول الحاكم هذا الكلام؟ الحقيقة أن هذا منهج وجد لبعض أهل العلم، يتمثل هذا في أن جهالة العين التي هي في الأصل موجودة في الرواة لا تزول إلا برواية راويين فأكثر، وأما لو لم يروي عن الراوي إلا راو واحد سواء كان هذا الراوي صحابيا أو من دونه فإن جهالة العين لا تزال باقية، فإن انضاف إليه آخر زالت جهالة العين وبقيت جهالة الحال، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. فهل الحاكم الآن يتحدث عن هذه القضية؟ هذا الذي يظهر أن الحاكم يقصد هذا الكلام، لكن هل هذا بهذه الحرفية أو فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل، والأصل أن الراوي سواء كان صحابيا أو من دونه يمكن أن تزول عن جهالة العين برواية راو واحد، وهذا هو المذهب الصحيح، ومن شاء الاستفادة فعليه أن يراجع كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، فإنه أطال في هذه المسألة وفصل فيها وأورد الأدلة على أن جهالة العين تزول ولو برواية راو واحد، لكن وفق ضوابط معينة يمكن أن تراجعوها. الإشكال في كلام الحاكم أيضا، طبعا هذا إشكال أحد الإشكالات، الإشكال الآخر يأتينا في قوله ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة، يتداولون ماذا؟ يتداولون هذا التسلسل في الرواة، يعني لا بد أن يكون الصحابي زال عنه وصف الجهالة على الأقل برواية راويين عنه، ثم كل واحد من هذين الراويين لابد أن يزول عنه وصف الجهالة على الأقل برواية راويين عنه، وهكذا حتى عصرنا الحالي يعني عصر أبي عبد الله الحاكم، أو يتحدث هو عن طريقة تلقي الحديث، لأنه الآن هو يقول وصفة الحديث الصحيح، فهل قوله هذا أو تشبيهه هذا ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة شبه صفة رواية الحديث أو صفة الحديث الصحيح، أو شبه الصحابي الذي زال عنه وصف الجهالة؟ كل هذا يمكن أن يكون، فإن كان يقصد الصحابي فمعنى ذلك أنه يقول لابد أن يكون كل واحد من رواة الإسناد زال عنه وصف الجهالة برواية راويين عنه، وأما إن كان يقصد صفة الحديث الصحيح فالمعنى فيما يظهر أنه يقول إذا كان الصحابي الذي زال عنه وصف الجهالة حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلقاه عنه تابعيان أو أكثر فإن هذا يعد مثل الشهادة على الشهادة، وهنا نحتاج إلى بلورة موضوع الشهادة على الشهادة كيف يكون. في بعض الأحيان أيها الإخوة يكون هناك على سبيل المثال عقار، يشهد فلان من الناس مثلا زيد على أن هذا العقار ملكي لكوني أحييته منذ سنين طويلة وفعلت فيه وفعلت فأصبح ملكا لي من الجهة الشرعية ووضعت يدي عليه وهكذا، ثم إن زيدا هذا الذي هو الشاهد أخبر بعض الناس الآخرين بأن هذا العقار ملكا لي يعني في حديث مجالس وهكذا، ثم توفي وفقدت هذا الشاهد، فهل يعني هذا ضياع حقي؟ الجواب لا، ما دام أنه حدث أناسا آخرين فأصبح أولئك شهودا على شهادة زيد، هم لم يشهدوا حالتي أنا حينما أحيت هذا العقار ولكنهم شهدوا على شهادة الشاهد. قد يكون أيضا أحد هؤلاء الشهود لنفترض مثلا أنه شاهد واحد، يعني زيد حدث رأى شخصا آخر ثم توفي الآخر، ولكنه حدث شخصا آخر بأن هذا العقار لي بناء على كلام الشاهد زيد، فيكون الطرف الثالث يشهد على شهادة الثاني المبنية على شهادة الشاهد الأصل. هذا هو موضوع الشهادة على الشهادة، هذا معتبر عند القضاة. فهم يشبهون الرواية بأنها مثل الشهادة على الشهادة، لكن إذا كانت الرواية تشبه الشهادة فهل هي تشبهها في كل شيء بحيث إن شروط الشهادة ينبغي أن تكون موجودة في الرواية، أو الرواية تختلف عن الشهادة في بعض صورها وتتفق معها في بعض الصور الأخرى؟ هذا هو الكلام الصحيح، وهذا الذي قرره الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية حينما عمل مقارنة أو موازنة بين الرواية والشهادة، وقال إن الرواية تختلف عن الشهادة في بعض صورها وتتفق معها في بعض الصور الأخرى. فإذا أبو عبد الله الحاكم فيما يظهر أنه يشبه طريقة تلقي الحديث بطريقة أيضا تلقي الشهادة، فكما أن الشهادة يمكن أن تكون هكذا واحدا عن واحد عن واحد إلى أن نصل للأعلى، فكذلك الرواية أيضا طريقة تلقيها أن كل واحد يحدث من بعده والذي بعده يحدث من بعده، فهي تشبه الشهادة من هذه الحيثية في الجملة. لكن هذا الكلام لا يقتضي تشبيه الرواية بالشهادة في كل شيء، لأن الاختلاف بين الرواية والشهادة جاري بأدلة شرعية، وليس هذا موضع بسطها في كتب المطولات. والمقصود الآن أن نخلص من هذا الإشكال الذي ورد في كلام أبي عبد الله الحاكم، والحافظ بن حجر حينما ذكره لغرض قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله، يعني لمجرد أن أبي عبد الله الحاكم ذكر قضية العدد في الصحابي الذي يزول عنه وصف الجهالة برواية عدلين عنه، فإذا هناك أصل لقضية التعدد، ولكن هذا الأصل ليس بالضرورة أن يتفق مع كلام أبي علي الجبائي المعتزلي، لأن الحاكم يقصد شيئا وأبو علي الجبائي يقصد شيئا آخر، فالجبائي يتكلم على ماذا؟ على ضرورة تعدد الرواية، وهذا لم يقل به أبو عبد الله الحاكم ولا طبقه أيضا لا في كتاب المستدرك ولا في شيء من كتبه. فإذا كلام الحاكم لا يتفق مع كلام أبي علي الجبائي. قلت لكم إن المعتزلة يختلفون في هذا، فمنهم من يرى أنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، ومنهم من يقول يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، فهذا قمة التناقض بلا شك. وكون أبي علي الجبائي يشترط العزة في الحديث، يعني أن يكون الحديث جاء من طريقين على الأقل، هذا لا يوافقه عليه كثير من المعتزلة. لماذا؟ لأنهم لا يكتفون لا بطريقين ولا بثلاثة ولا أربعة، بل يشترطون ذلك الشرط المتهور الذي أشرت إليه في اليومين الماضيين، وهو ضرورة وجود التواتر وبأوصاف أيضا يصعب تحقيقها إن لم يستحل. والدليل على هذا أنهم لا يقبلون الأحاديث التي جاءت من طرق كثيرة، مثل ما قلت لكم عن حديث الشفاعة والرؤية، وهذا دليل على أن كلام أبي علي الجبائي هذا لا يمثل إلا رأيه فقط، بل إنني في شك أن أبا علي الجبائي يقبل الحديث الذي جاء من طريقين في مسائل العقائد، قد مثلا يحكمه الهوى في هذه القضية فيقبله في بعض الأحيان ويرفضه في أحيان أخرى من منطلق عقلي وهوى، وهذا هو الأصل عند المعتزلة. فلا أظن أبا علي الجبائي لو جاءه حديث من طريقين صحيحين لا مطعن فيهما أنه سيأخذ بهذا الحديث ويقول بمقتضاه إذا خالف العقل الذي يراه، لا يقول بهذا، وأستبعد جدا أن يقول بهذا. ولكن على كل حال هي محاولات من هؤلاء المعتزلة لإيجاد المبرر لرفضهم للسنة لا غير، والله تعالى أعلم. الإشكال يأتي في اغترار بعض العلماء الذين ليسوا من المعتزلة بمثل هذه الدعاوى، وهذا لا يلزم منه مشابهة المعتزلة في كل شيء، ولكن أحيانا قد ترد مثل هذه الشبهات على بعض أهل العلم فيجتهدون اجتهادات لا يوافقون عليها، مثل ما ذكره الآن الحافظ بن حجر عن أبي بكر بن العربي. وأبو بكر بن العربي هذا من أئمة المالكية المشهورين، شرح الترمذي في عارضة الأحوذي وشرح صحيح البخاري. فيقول إن القاضي أبا بكر بن العربي في شرحه للبخاري قال بأن ذلك شرط البخاري، يعني اشتراط العدد في الرواية، يقول هذا شرط البخاري. وهذا عجيب في الحقيقة من إنسان يشرح صحيح البخاري ويقول هذا الكلام، لأن المفترض أن يكون من أدرى الناس بصحيح البخاري، فكم في صحيح البخاري من الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد، فكيف يقول إنسان شرح صحيح البخاري ووقف معه هذه الوقفات الطويلة كيف يقول مثل هذا الكلام؟ لا أدري، لكن نلاحظ أنه يتأول. فقال يقول الحافظ وأجاب، يعني أبا بكر بن العربي، وأجاب عما أورد عليه من ذلك، يعني عما اعترض عليه في قوله هذا، بجواب فيه نظر. ما هو؟ قال لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم، إلى آخر ما قال. أقول نعم، هذا الكلام الحقيقة ليس بصحيح. يعني إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث على المنبر، هل يلزم منه أن يكون هؤلاء الناس الذين سمعوا هذا الحديث أن يكونوا رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم؟ لا يلزم، لأنه لا ينسب لساكت قول. فأبو بكر بن العربي يقول إن عمر حدث به على المنبر ولولا أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنكروه. نقول عدم إنكارهم يعني تصديقهم لعمر فقط، وعمر صادق، بر صادق رضي الله تعالى عنه، فهم لا يشكون في خبره، هذا فقط هو منتهى الأمر. لكن الكلام الآن لعل أبا بكر بن عربي يقصد أن علقمة بن وقاص الليثي لم يتفرد بهذا عن عمر، وإنما سمعه معه عدد وهم أولئك الذين حضروا الخطبة. نقول إذا كان هذا مقصدك يا أبا بكر بن العربي، فإننا نتكلم الآن على تفرد عمر رضي الله عنه، فعمر لم يروه أو لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة، إذن بقينا في الفردية في طبقة عمر. ثم إن كانت هذه المتابعة من هؤلاء الذين حضروا الخطبة يمكن أن يسلم لك بوجودها في طبقة علقمة، لكن من بعد ذلك وهو محمد بن إبراهيم التيمي، من الذي تابعه؟ حتى عن أولئك الذين حضروا الخطبة، من الذي روى هذا غير محمد بن إبراهيم التيمي؟ ليس هناك أحد. ثم من الذي رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي غير يحيى بن سعيد الأنصاري؟ فإذا هو تفرد تلو تفرد. ثم هب أننا سلمنا لك جدلا في هذا الحديث الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، ما أنت قائل في باقي الأحاديث التي لم يحدث بها على منبر ولم يروها أحد آخر ولم يحضر الخطبة أحد، مثل ما قلنا عن حديث كلمة خفيفة على اللسان، أو حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وغير ذلك من الأحاديث كثيرة، تلك الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد في الصحيحين. فهذا الكلام من أبي بكر بن العربي منتقض بلا شك، ولذلك قال على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. طيب، قد يقول قائل إن حديث إنما الأعمال بالنيات وردت له بعض المتابعات، هنا نحتاج إلى التذكير بقول الحافظ بن حجر رحمه الله هنا، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. أقول أول هذه المتابعات التي ينبغي أن نشير إليها، المتابعة لعمر رضي الله تعالى عنه، فإن هذا الحديث قد رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن الإمام مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نفس الحديث. فهناك من قد يغتر بمثل هذه الرواية ويقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات من رواية عمر ليس غريبا وليس فردا بل توبع عليه من أبي سعيد الخدري. نقول أبو سعيد الخدري لم يحدث بهذا، ولا حدث به عطاء بن يسار، ولا حدث به زيد بن أسلم، ولا حدث به الإمام مالك، وإنما هذا خطأ من عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وكان ضعيفا من جهة حفظه، وأخطأ على الإمام مالك، لأن الإمام مالك إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المعروف، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا الخطأ من عبد المجيد أوهم أن هناك تعددا في الرواية وليس الأمر كذلك. وقد نبه على هذا عدد كثير من أهل العلم الذين انتقدوا هذه الرواية على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. هناك من قال إن يحيى بن سعيد الأنصاري توبع من قبل محمد بن عمرو يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن عمرو هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، يعني جده علقمة الذي يروي هذا الحديث عن عمر. وهذه الرواية أيضا ليست بصحيحة، وقد أخرجها ابن عدي في كتاب الكامل وهو مظنة الأحاديث الضعيفة. فالصحيح أن هذا الحديث لا يثبت إطلاقا إلا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المعروف، وأي طريق وأي متابعة فإنها كلها لا تصح. كذلك أيضا وجد في مسند الربيع بن حبيب مسند الإباضية المعروف رواية عن ابن عباس أو عن أنس لهذا الحديث بإسناد يعني ظاهره الصحة، ولكن هذا الكتاب من الكتب التي لا تصح ولا تثبت، وإنما اختلق هذا الكتاب في الأزمان المتأخرة، فليس هناك لا لابن عباس ولا لأنس رواية لهذا الحديث البتة. فإذا الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح إلا من جهة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالإسناد المعروف. يقول الحافظ: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه مثل ما ذكرت، يعني ماذا نصنع بالغرائب الأخرى التي في الصحيحين. قال ابن رشيد رحمه الله وهو من العلماء الذين لهم باع ولهم كلام جيد في علوم الحديث، يقول: ولقد كان يكفي القاضي يعني أبا بكر بن العربي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا سبق الكلام عليه. يقول الحافظ بن حجر: وادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني نقيض دعوى من؟ أبي بكر بن العربي، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. ثم عقب عليه الحافظ بقوله: قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. ما معنى كلام الحافظ هنا؟ يقول إن ابن حبان زعم أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي، يعني الإسناد إلى منتهاه، لا توجد أصلا. بماذا عقب الحافظ؟ قال: إن كان يقصد اثنين عن اثنين يعني العدد هو هو في كل طبقة، فهذا كما قلت لكم قبل قليل إنه من حيث التصور العقلي يمكن، لكن من حيث الوجود لا نعرف حديثا جاء بهذه الصفة، اثنين عن اثنين عن اثنين وهلم جرة، لا نعرف حديثا جاء بهذه الصفة. فلذلك يقول الحافظ: إن أراد به أن رواية اثنين فقط يعني من غير زيادة عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني هذا صحيح. وإن كان يريد الآخر: وأما صورة العزيز التي حررناها، وهي أنه يشترط وجود هذا العدد ولو في طبقة من الطبقات ولا يمنع أن يزيد في باقي الطبقات، فإن هذا موجود، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. فما الصواب في هذا؟ ها هنا عبارة أو عبارة ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، لأن كلامه الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر موجود في مقدمة صحيحه، فأقرأ عليكم نص عبارة ابن حبان. يقول في صفحة 156 من مقدمة صحيحه، يقول: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. لاحظوا الآن ابن حبان ينتقد أولئك الذين يفرقون بين المتواتر والآحاد، ويريدون أن يشترطوا شروطا في المتواتر، فيقول: أنتم متعنتون، وأنتم تريدون أن ترفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهجكم هذا نعرف ما وراءه. أنتم تقسمون الخبر إلى متواتر وآحاد لأنكم تريدون أن ترفضوا السنة، فنحن نقول: هونوا عليكم، فالأخبار كلها آحاد، ارفضوا ارفضوا، وأما نحن فنقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ابن حبان يريد أن يحرجهم ويجعلهم أكثر وضوحا، يقول: أفصحوا عن مرادكم. فالمسألة يعني لا تنطلي علينا، ولست بالخب ولا الخب يخدعني، مرادكم معروف، ونحن نقول لكم عرفنا مرادكم، ونقول: هونوا من شأنكم، فالأخبار التي تروى كلها أخبار آحاد، فأركبوا على أجاويد خيلكم وأتوا بآخر ما عندكم، فنحن لا نبالي بكم، ونحن أمة قد شرفها الله بهذا الإسناد، وعندنا موازين للنقد لنقد الروايات، والحكم على الصحيح بما يناسبه، والحكم على الضعيف بما يناسبه، وعلى كل رواية بما يناسبها، وهذا منهجنا وهذا ديننا، إن شئتم فاقبلوه وإن شئتم فارفضوه، فنحن واثقون بما عندنا. وهذا الوضوح في الحقيقة ينبغي أن يكون، وهذه عزة المسلم، ينبغي أن تكون هكذا. فهو رحمه الله يقول: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار أحد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين. يعني ينتقد هذا التعدد الذي يقول به من هؤلاء المعتزلة أو المجرة، يقول: هذا أنتم تطلبون المستحيل، خاصة بهذه الصفة التي حكاها. هذه الصفة التي حكاها كان بودي أن يكون ابن حبان أوضحها أكثر، لأن هذه مشكلة من يكتب ويؤلف، وهذا نقوله دوما، نقول يعني لمن أراد أن يكتب ويؤلف ينبغي أن تراعي أفهام الناس ولا تكتب بناء على فهمك أنت. قد تكتب وأنت تظن أن الكلام واضح من وجهة نظرك، ولكن يأتي بعد ذلك أناس ويدوكون ويخوضون في كلامك، وينشأ بينهم خلاف في تفسير كلامك، وهذا حاصل الحقيقة في كثير من القضايا التي اشتبهت فيها أقاويل بعض أهل العلم، مثل عبارة ابن الصلاح المشهورة يمكن أنكم سمعتم بها من منع التصحيح في الأعصار المتأخرة، عبارة لم يفصح بها ابن الصلاح جيدا، فالتبست على كثير من الناس، فبعضهم فهم فهما وبعضهم فهم فهما آخر، وأحيانا يكون بعض أهل العلم يرد عنه أكثر من تفسير لعبارة ابن الصلاح، مثل ما حصل من السيوطي، له كلام في تدريب الراوي، وله رسالة صغيرة كأنها جواب عن سؤال قال فيها كلاما آخر وهلم جرا. كذلك أيضا كلام الحاكم الذي مر معنا قبل قليل، كان بودنا أن يوضح الحاكم مراده، لأن نعرف أن الحاكم لم يقصد حرفية هذا الكلام، لكن لو أنه صاغ العبارة بصياغة فيها حيطة لمنع من اللبس. كذلك ابن حبان ها هنا، وإن كان قد يفهم مثلا بعض الإخوة من كلامه فهما يقول أنا القضية واضحة أمامي، نقول قد تكون واضحة أمامك، لكنك لا تستطيع أن تلزم الناس الآخرين بهذا الفهم، فعبارة ابن حبان الحقيقة فيها بعض الإشكال، ولو أنه قلب هذا الكلام لكان واضحا. كيف؟ لأنه الآن يقول: لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن حبان بدأ من الأسفل، يعني من عنده عدلان كل واحد منهما يروي عن عدلين وكل واحد من هذين العدلين يروي عن عدلين وهكذا حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خمس طبقات سيكون العدد فيها كم؟ سيكون العدد 32 صحابيا يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأسفل سيكون العدد محصورا باثنين. احنا نقول هذا قلب، لكن يمكن أن يفهم كلامه لكن بصعوبة على فهم آخر، إنما ناخذ خلاصة كلام ابن حبان أنه يمقت أولئك الذين يقسمون الخبر إلى متواتر وآحاد، ويقول الأخبار كلها أخبار آحاد بناء على تلك الشروط المتعسفة. وأنتم علمتم ليلة البارحة أن ابن الصلاح قال هذا لا يوجد حديث متواتر بناء على هذه الشروط، اللهم إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا. وهذا الكلام أيضا ذهب إليه الحازمي، لأن الحازمي في شروط الأئمة الخمسة أيد كلام ابن حبان، حكاه وأيده. وهناك أيضا من المتأخرين عن الحافظ ابن حجر ممن ذهبوا هذا المذهب، وهو أنه لا يوجد حديث متواتر أصلا بناء على هذه الشروط. فالقضية فيها مثل هذا الجدل. وعلى كل حال فكلام ابن حبان رحمه الله تعالى نأخذ خلاصته، لأن تتبعه أو محاولة تفسيره قد تخرجنا عن مقصودنا، لأن ليس من مقصودي الآن تفسير كلام ابن حبان ومناقشته ومحاولة الخلوص بفهم لكلامه. وهناك من كتب من هذا وهو أخونا الدكتور حاتم الشريف، يمكن مراجعة كلامه، يعني له كلام أنا أعتبره أيضا تفسير جيد لكلام ابن حبان، لكن في فهمه شيء من الصعوبة وقد يخالف أيضا في هذا الفهم. وعلى كل حال نحن نأخذ الزبدة والفائدة من كلام ابن حبان، وهو أنه يمقت من يقسم الأخبار إلى متواتر وأحاد، ويرى أنه من المستحيل أن يكون هناك حديث بهذه الصفة. نعم بهذه الصفة التي حكاها يستحيل، لكن يبدو والعلم عند الله أن الحافظ ابن حجر فهم من كلام ابن حبان فهما غير ما أراده ابن حبان، وهذا الذي يجعلني أقول إن العبارة من ابن حبان لو كانت واضحة لما أحدثت هذا الجدل في فهم كلامه رحمة الله تعالى عليه. ولكن أمر مضى وانقضى، ونستفيد من مثل هذا أن الإنسان لو كتب ينبغي أن يحرر العبارة بحيث لا يدع مجالا لللبس. مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مبحث العزيز بهذا المثال، قال: مثاله ما رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلما، من حديث أنس، يعني كلاهما روياه من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني إلى آخر الحديث. يقول رواه عن أنس راويان. إذن نعرف الآن أن العدد توفر في طبقة الصحابة، يعني يرويه صحابيا فأصبح الآن عزيزا. لماذا؟ لأن العدد الآن توفر في طبقة الصحابة. طيب، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. فكم صار عدد التابعين الآن في هذه الحال بالنسبة لرواية أنس؟ بالنسبة لرواية أنس التابعون فقط اثنان رواه تابعيان، وهما قتادة وعبد العزيز بن صهيب. لكن إن جئت لطبقة أتباع التابعين فإن العدد صار أربعة، أليس كذلك؟ شعبة وسعيد وإسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، هؤلاء أربعة في طبقة أتباع التابعين. يمكن أن بعضكم عنده الطبعة التي بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد، وقال في تعليقه على رواية سعيد، قال: هو ابن أبي عروبة. ويقول: وتعقب المصنف، يعني تعقب الحافظ بن حجر تلميذه السخاوي، بأن ما ذكره من رواية سعيد لم يقف عليه بعد التتبع والكشف. وهناك أيضا غير السخاوي ممن قال هذا القول، يعني قالوا هو سعيد هو ابن أبي عروبة وأنهم لم يجدوا روايته. أقول الحافظ بن حجر ما قال إنه سعيد بن أبي عروبة، قال سعيد. وقتادة يروي عنه اثنان ممن اسمه سعيد وربما أكثر، لكن أشهرهما اثنان. الأشهر هو سعيد بن أبي عروبة، وهناك راو آخر وهو سعيد بن بشير، ورواية سعيد بن بشير موجودة، فقد يكون الحافظ بن حجر يريد سعيد بن بشير. فرواية سعيد بن بشير أخرجها الطبراني في الأوسط وفي كتاب مسند الشاميين وغير الطبراني أيضا، فرواية سعيد بن بشير موجودة، فلعل الحافظ بن حجر يقصد سعيد بن بشير لأنه لم يقل سعيد بن أبي عروبة. طيب، هذا الآن بالنسبة لرواية أنس رضي الله تعالى عنه.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.